بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
والآن مع الشريط 35 على 1.
الله مسك من سقاني،
يعني نكون نعرف المدة أننا سنقيم في عمان أقل من يعني أقله 10 أيام. أراهم يجمعون ما بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء طيلة فترة إقامتهم في عمان، لا يكتفون بالقصر وإنما يضافوا إليه الجمع، فما رأيكم في ذلك؟
طيب، أنت بتقول لا تكلم عن القصر،
نعم،
وتتكلم عن الجمع،
نعم،
أيما أهم في رأيك؟
والله الأمران مهمة، أما القصر فيقولون نحن على رأيهم أن النبي قصر تماما.
حيدة سجل عليك حيدة، انتبه،
نعم.
ما يسجل عليك حيدة،
نعم.
لأن السؤال كان أيما أهم عندك، تذكر ماذا كان جوابك؟
الأمران مهمة.
فهذا هو الجواب؟ أنا بقول بقولك كلاهما مهم، لكن أعيد السؤال، فأيما أهم؟ تعيد الجواب ما أظنه.
أهم النقطة من أكثر أو التي أشتغل.
معليش، ريح بالك أنت، ريح بالك أنت، أجب ما عندك، إن كنت على صواب فنحن معك، وإن كنت على خطأ فنحن معك، بمعنى ندلك على الخطأ لتكون على صواب. أيهما أهم؟
الجمع عندي أهم، أنا أقول الجمع.
هذا صاحبك ورطك.
أنا رأيي، أنا طبعا من خلال الدراسة المتواضعة وما زلت تلميذا بسيطا،
فيك البركة.
القصر يعني عندما ناقشته في قلت له
دعك وإياهم، الآن أنت قدم رأيك في الموضوع.
الرأي أنا أقول بأن الجمع لمن هو غير مسافر ووصل إلى بلد وارتاح فيها
لا يجوز.
لا يجوز.
والقصر؟
القصر يجوز ما دامت المدة.
سبحان الله،
ما دامت المدة.
شايف أنك تحكي، بيكون هذا من حظك ولو أنك على خطأ، وكما يقول يعني ربما عصية من حكم إيش
ربما
ابن بلدكم هذا؟
نعم،
اسكندراني ولا ايه؟ أيوة، ربما عصية جرت
أورثت
ربما
أورثت ذلا وانكسارا.
أيوة، خير من
طاعات أورثت عزا واستكبارا.
أيوة. القضية بالعكس يا أستاذ، أولا الجمع والقصر بالنسبة للمسافر أمران متلازمان من حيث الجواز، من كان مسافرا جمع وقصر، صح؟ وإذا قيل لا يجوز القصر فمن باب أولى لا يجوز الجمع، وإذا قيل لا يجوز الجمع لا يجوز إيش القصر، هذا لأنه كلاهما من أحكام السفر، لكن أيهما أهم، القصر في السفر أم الجماع؟ الجواب القصر أهم. لما؟ لأن المسافر ليس له أن يتم، لكن له أن لا يجمع. واضح هذا الكلام؟
نعم.
طيب، فإذا كنت ترى أو تستنكر على ناس بأنهم ينزلون في عمان وهم مسافرون فيجمعون، لكن في رأيك أنهم غير مسافرين لأنهم استقروا 10 أيام كما تقول، فإذا في رأيك خرجوا عن كونهم مسافرين وحينئذ لا يجمعون، لكن إذا كان أمر كذلك فهم لا يقصرون، لأن القصر من أحكام السفر، فما دام هم ليسوا مسافرين فليس لهم القصر وليس لهم الجماع لأنهم ليسوا مسافرين، لكن مع ذلك تبقى قضية القصر أهم من الجمع، لأن القصر أولا يجب في السفر وليس يجوز فقط، أي المسافر ليس له الخيرة إن شاء تم وإن شاء قصر، بل واجب عليه القصر، بينما الجمع له فيه الخيرة إن شاء جمع وإن شاء فرق وصلى كل صلاة في وقتها. هذه فارقة مهمة جدا بالنسبة للمسافر، وفارقة أخرى وهي أن الجمع بين الصلاتين ليس من خصوصيات السفر بخلاف القصر، فهو من خصوصيات السفر، بينما الجمع ممكن أن يجمع الإنسان وهو مقيم.
صحيح.
كويس. فإذا أنت أعكس تصب، أنكر عليهم إذا قصروا ولا تنكر عليهم إذا جمعوا، لأنهم يجوز لهم القصر الجمع ولو كانوا مقيمين.
حديث عائشة رضي الله عنها في الباب،
ريح بالك منه. نعم، ماذا يقول؟
لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجمع.
ريح بالك منه، صدق من قال. أريح بالك، حديث ضعيف لا يصح.
لا يصح استشهد به.
لا يصح.
إذا الأستاذ الكريم يعني رأيك أنت،
هذا حقك عند الأستاذ هنا.
حقي عند الأستاذ؟
إي نعم.
لا ده أنا.
إذا سمحت لسيدي، الذي فهمته منك الآن أن الإنسان إذا أنا سافرت إلى بلد وعرفت أني سأقيم فيها 10 أيام، يعني مع يعني علم اليقين أو ما يزيد على 4 أيام على رأي الفقهاء كما هو في علمك لما حددوها 4 أيام غير يوم الدخول ويوم الخروج، فهل أتم برأيك ولا أقصر وأجمع؟ هذا السؤال.
جوابك في روايتك.
نعم.
لأثر ابن عمر.
نعم.
ما أثر ابن عمر الذي حدثتنا به آنفا؟ لا، ما أنا لو أن ينسى، لكنه كما قيل لكل داخل دهشة فهو مدهوش الآن. مو حدثتنا آنفا بأن ابن عمر لما كان هناك 6 أشهر؟
نعم 6 أشهر.
لماذا قصر 6 أشهر؟
لأنه كان يجهل مدة الإقامة.
كان يجهل مدة الإقامة،
لأن الأصل.
لا عفوا، لماذا جمع ولماذا جاهل مدة الإقامة؟
لأن كان الثلج نازل بهم.
هذا هو الجواب.
الثلج نازل بهم ولا يعرف متى سيرحل.
إيه، فهذا الثلج الذي هو كالجبال، يعني ما تصور معي أن عبد الله بن عمر كان يحكم قطعا أنه ما يستطيع أن يمشي بعد 10 أيام، لأن هذه الجبال من الثلوج سوف لا تزول ولا تذوب في ظرف هذه الأيام القليلة. يعني هل تصور أنه كان يقول هو كما يقول بعض الفقهاء اليوم من سافر بكرة من سافر بعد بكرة من سافر؟ هذا خيال.
يعني
ولا ما وضح لك الأمر؟
لا واضح، أنا كان يعرف أنه سترته إقامته.
أوه.
لو حدد
المهم أن نعرف أن المسافر مسافر ليس له علاقة بالأيام التي يريد أن يقيمها، وإنما في وضعه الكلي إذا صح التعبير فهذا هو المسافر. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح 16 يوم
18
لما قائد جيش وبخاصة هو الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم لما بيفتح مكة حتى تستقر الأمور بعد هذا الفتح العظيم، تتصور أنت أنه هو ما بده ينوي الإقامة 6-7 أيام أو أكثر من ذلك؟
نعم،
لأنه تمهيد الأمور تنظيمها وضع رئيس على جماعة وعلى قبيلة وإلى آخره، خاصة أن جماعة قبليين إلى آخره، وإدارة الأمور هذا يأخذ زمان وزمان. يعرف الرئيس اللي موكل إليه هذا الأمر أن القضية ما بتنحل بيومين 3 و4، ولذلك لما كان يفتح البلاد ما كان يمكث فيها يوم أو يومين أو 3 و4، كما في رواية في غزوة تبوك مثلا قام هناك 20 يوما فيما أذكر، وإن كان فيها علي بن زيد بن جدعان الشاهد. فهذا القيد أخي لا قيمة له، أنه الإنسان نزل بلدة وقدر أنه بده يقيم فيها 5 أيام ما يصير بذلك مقيما، هو لا يزال في رهبة السفر. فما دام لا يزال كما قال تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فهو مسافر وتجري عليه أحكام السفر. هذول الجماعة إذا جاءوا من بلدة هي الكرك قلت ونزلوا هنا، فإذا كان هذا في عرف الناس اليوم سفرا وسيعودون إلى هناك فهو مسافرون، إلا إذا نووا الاستقرار في هذا المكان مش هم قاصدون أن يعودوا من حيث جاءوا. المهم هذه الأيام 4 ليس عليها دليل بأنه إذا نواها يصبح مقيما ولو أنه على سفر. نعم.
طب يعني ورد في أثناء الإجابة عن سؤال السفر أن المسافر ليس له خيار في أن يقصر أو لا يقصر في قولكم أو نقلا.
أين؟
طب مثلا أنا هنا في عمان أصلي مع الإمام وهو مقيم، فأنا مضطر أن أنا أتم.
سبق الجواب عن هذا،
يعني الجواب عن هذا أن الإنسان يصلي بصلاة الإمام. نعم، لكن هل هذا يسقط الوجوب؟ يعني أنا مسألة مخير غير مخير في أن أقصر أو لا أقصر، هذا يحتم علي ألا أصلي بصلاة الإمام وأصلي وحدي منفردة طالما أن القصر واجب.
صار شوية اضطراب في الكلام.
نعم.
هل أفهم منك أنه لا يجب عليك أن تنزل إلى المسجد لأنك مسافر والمسافر يجب عليه القصر، وإذا نزلت إلى المسجد وجب عليك الإتمام؟
نعم.
أفهم منك أن هذا هو السؤال؟
نعم.
ولا هناك في الزوايا خبايا؟
بطلع بعد شوية.
هذا هو السؤال؟
أي نعم.
نعم. الجواب أن المسافر لا تجب عليه الجمعة، فمن باب أولى لا تجب عليه الجماعة، لكن تجب عليه الجماعة. المسافر ليس عليه جمعة، هذا معروف، أي الجمعة التي تقام في المساجد في الجوامع، فليس بالذي يجب على المسافر أن يحضر صلاة الجمعة، وإن كان لو صلاها مع المسلمين سقط فرض الوقت عنه. ومما لا شك فيه أن الجمعة فرضيتها آكد من فرضية الظهر. فهذا المسافر إذا كان سقط عنه فرضية الجمعة فمن باب أولى سقط عنه فرضية الظهر وبقية الصلوات الخمس، أي الجماعة، نحن في بحث الجماعة. لكن إذا كان هناك جماعة سفر فيجب عليهم أن يقوموا الجماعة بعضهم مع بعض، فإن كان فريدا وحيدا فكما قلنا بالنسبة لصلاته للجمعة، إن صلاها معهم سقط عنه الفرض، وإن صلى الظهر معهم سقط عنه الفرض، لكن مع ملاحظة أنه ليس له المخالفة، وهذا ما سبق فيه البحث. لعلي قدمت الجواب الذي سمعنا.
وأنا جاي مسافر في الحافلة، فطبعا تحديد القبلة طبعا صعب، يعني حتى لا أحد يعرف اتجاه القبلة، فأصلي وأنا جالس على الكرسي، التوريس يذهب هكذا وهكذا، يعني في طرق ملتوية.
إذا كنت تعلم بأن السيارة التي أنت ممتطيها لا لها مراحل، تستريح هي وركابها في محطة ما، وإنما هي تمشي منطلقة سحب وحده من بلد كذا إلى بلد كذا، بحيث أنه يفوتك وقت من الأوقات، فحين ذاك أنت تصلي في السيارة كما تصلي في الطائرة. لكن عليك أن تجتهد لمعرفة القبلة، وهناك طبعا علامات وأمارات وضعها الله عز وجل في الأرض، يمكن لمن له عناية واهتمام لمعرفة الجهة التي يجب عليه أن يستقبلها للصلاة، فإذا اجتهد فيتريث لا يحرم بالصلاة إلا حينما تتوجه السيارة إلى جهة القبلة، هناك يكبر، ثم لا يضره بعد ذلك أن أخذ السيارة يمينا أو يسارا.
هنا المشكل في صلاة الفجر، يعني مثلا السيارة ستصل بعد شروق الشمس، هي لا تقف في الطريق، لكن بعد شروق الشمس بحوالي ساعة أو ساعة ونصف نصل، هل يجوز لي أن أؤخر صلاة الصبح حتى بعد شروق الشمس ساعة أو ساعة ونصف لأجل أن أصلي على الأرض ناحية القبلة؟
عياذا بالله، لا يجوز إخراج الوقت الصلاة عن وقتها. صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثم الإنسان لا يملك نفسه ولا يدري ماذا سيصيبه من قدره، فهو الآن في السيارة، فهو ينوي مثلا أنه بعد ما تصل السيارة إلى محطتها هناك ينزل ويتوضأ ويصلي بقيام وركوع وسجود، هل هو ضامن أن يصل حيا؟ لا. فإذا هو عليه الآن أن يصلي في حدود الاستطاعة، ولا يجوز أن يخرج الصلاة عن وقتها. يكفي الآن الساعة 10 إلى ربع، ونريد أن نصلي العشاء وننطلق إن شاء الله.
سؤال، سأل سائل فقال هل يجوز للرجل إذا علم أن زوجته حامل 9 أيام مثلا أو 10 أيام في الأيام الأول، هل يجوز له أن يعني يأمرها أو أن تفعل شيئا ليسقط حملها في هذه الأيام الأولى؟
نشوف إيش الدافع على هذا.
الدافع يعني هو ما بده مثلا،
ما بده ليه؟ عنا ما في هيك ما في، لابد من وراء كل شيء يقال فيه هيك سبب.
طب نحط يعني
احنا بدنا نعرف السبب. حط ما شئت من احتمالات ولكل سؤال
يعني
جواب.
مثلا اذا كانت مريضه طبعا هذا اظن انه جاهز يعني يكون اذا كانت مريضه.
لذلك انت بدك تسال عن الشيء اللي ما تعرف انه جاهز ولا غير جاهز.
بدي اسال عن شغله مثلا بقول لك انه والله انا ما يعني ما له رغبه مثلا.
أيوة
ما
استاذ
منسك
بدي
ما
بتعلم
في شباب ويعني
ولا بلاش
والناس
اللي لا يجوز. على كل حال الجواب نحن تكلمنا مرارا وتكرارا، المسلم له وظيفه في هذه الدنيا يجب ان يقوم بها كل بحسبه، واقل الوظائف بالنسبه للمسلم أن يكثر القائلين بلا إله إلا الله محمد رسول الله. فمن أجل ذلك نذكركم دائما بقوله عليه السلام: تزوجوا الولود الودود فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. وعجيب جدا من ناس تنحرف بهم فطرهم بإنسان يرسل الله إليه مالا حلالا بدون أي جهد أو نصب أو تعب ثم يقول لا لا أريده. هذا أمر عجيب. ناس يشكون من الإيش العقم فيتعاطون أسباب منها ما يجوز ومنها ما لا يجوز، أنه إلا هالمرأة بده يحبلها شايف. وناس آخرين الله عز وجل بيقدر أن تروح بلا ما بده هلأ. هذا كفر، كفر بحكمة الله وبنعم الله عز وجل. لذلك نحن لا نستطيع أن نقول إلا أن العزلة قبل أن تبدأ النطفة تتخمر هناك تمشي طريقها المقدر لها، العزل نفسه هو مكروه لأنه ينافي تزوج الولود الودود. ربك قدر لك زوجة ولودا فاحمد الله واضحك في عبك في سرك، بينما غيرك عم ينفق الأموال الطائلة أنه تنقلب زوجته إلى ولود. هذا من كفر الإنسان. صاحب الزوج العقيم مش رضيان، وصاحب الزوج الوليد مش رضيان، شو اللي بيرضي البشر هؤلاء؟ هو الإيمان بس. لذلك العجل مكروه، فإذا انعقد الماء اشتدت الكراهة، فإذا نفخت الروح صار الإسقاط والإجهاض محرما. لكن هنا بقى في ضرورات، ضرورات ومعذورات، والحمد لله رب العالمين.
هل متى نعده قتلا؟
هو بعد نفخ الروح.
بعد نفخ الروح نعده قتلا. يوم الخميس بس معلش قبل ما نصلي، في يوم الخميس بالثلاث بالثلاث قبل يوم الجمعة كنت في مجلس اختصار حديث، تكلم أحد الناس على لسانه قال أنا ذهبت إلى الشيخ ناصر وأفتاني بأن البيع بالتقسيط حرام. قلت يا أخ، أجبته بما يلي، قلت له هذه فتوى وأرجو أن تتقي الله فيها. بيع التقسيط ربما لم تعطي للشيخ السؤال الصحيح. إذا أنا جيت على الشيخ وقلت له هذه دار بكم ثمنها، فقال لي الشيخ ضربت مثلا بألف دينار. قلت والله يا شيخ أنا لا أملك إلا أن أدفع له 500 وتقسط علي 100 100، هذا أمر لا أظن أن الشيخ يحرمه. ولكن إذا أنا قلت لهذا الشيخ هذا الدار بألف، فلما علم الشيخ أني لا أملك الألف قال لي هذه الدار بدل ألف 1200، هذه حرام. فلا أدري هذه الصورة هكذا وردت أم كانت صورة البيع بالتقسيط أنك حرمتها كلية.
صدق من قال، صدق من نقل إليك أني أحرم بيع التقسيط بالكلية. والتفصيل الذي ذكرته إن كنت فهمته فهو يعني غير معقول لا شرعا ولا عقلا. وأنا أراك تذكر العقل كثيرا، لأن الحقيقة الأحكام الشرعية لا يمكن فهمها إلا بالعقل. فما الفرق بين الصورة هذه التي لا تجوز والصورة التي تجوز؟ ليس هناك إلا فرق شكلي محض. بمعنى إذا قال القائل هذه المسجلة ب100 دينار نقدا وب110 دنانير نسيئة، لماذا هذا لا يجوز؟ وإذا قال له ابتداء هذه المسجلة تقسيط 110 يجوز، ما الفرق بين هذه الصورة وتلك، وما الحكمة من التفريق؟
الجواب إذا سمحت لي
فضل.
جئت إليك فقلت لي هذه المسجلة ب100 دينار، قلت لك بدفع لك 50 وتقسط علي الباقي. هذه الصورة أنا يعني إذا أنا جئتك هذه 100 هذه 50 وتقسط علي 50 وإن شاء الله بعطيك 10 دنانير، هذه الصورة هل هنا صار حرام؟
لا، هي ما فيها حرام.
فيش حرام. أما الحرام يحدث إذا جئت إليك مباشرة وقلت لي هاي 200 دينار تقسيط، يعني لو جئت أنا قلت لي أنت رأسا أنت أجبتني بكم هاي السلعة، قلت لي 200 دينار تقسيط، فما وجه الحرام فيها؟ أنت رأسا قلت لي 200 دينار تقسيط، ما اتفقنا السلعة، يعني رأسا أنت أعطيتني السعر دون أن نقول 100 و120، 200 قلت لي تقسيط.
هذا الذي قلت آنفا، أنه إيش الفرق بين هذه الصورة هذه الصورة؟ والآن نمشي ونمضي في التفاهم. المسجلة تقول بالتقسيط 200، أنت بائع قلت هذا.
نعم.
قلت لك طيب بكم بالنقد؟ قلت لي 210. ثم بعد ذلك أنا اشتريت إما نقدا وإما نسيئة، جاز هذا ولا ما جاز؟
طبعا إذا سمحت يعني حسب ما بيقول بعض الفقهاء.
لا دعني وما يقولون، قل أنت ما تريد أن تقول.
من خلال المقارنة الفقهية لا أقبل ذلك، لأنه تقول الربا قد دخل.
كويس، هذا الذي نقله إليك الرجل.
لا، هو نقل الصورة الأولى فأنا ناقشته، قلت إذا جئت إلى محل الصورة اللي نقلها الرجل عنك قلت رجاء أن تلطف بها، يعني نقل صورة مباشرة لأني أنا جئت عند أبو أحمد ويعرف أبو أحمد أنني طبعا لا نعم
شهر واحد
نعم لا أملك الثمن، يعني هو مسبقا يعرف أني لا أملك الثمن.
طيب هذه المشكلة.
قال لي رأسا لا نقدا ولا هن، قال لي هذه 200 بقسط لك إياها تقسيط، ما اتفقناش على النقد.
يا أخي هذه الصورة هي نفسها، هذا الذي جاء إلى أبو زيد الهلالي قال له مش أبو أحمد، وبيعرف أبو زيد الهلالي أنه هذا اللي جاي زبون ما عنده فلوس بده يشتري نقدا، وهذا البائع عادة بيبيع بسعرين،
نعم،
سعر النقد وسعر التقسيط.
نعم.
فلما إجا الرجل عند أبو زيد وبيعرف أبو زيد أنه هو بده يشتري بالتقسيط أعطاه سعر التقسيط
فورا. نعم. صحيح.
هذا لا يجوز، لأنه أخذ منه زيادة في الثمن مقابل الصبر في الوفاء على أخي المسلم. وهذا الذي لما حققت معك وقلت لك دع ما يقول، قل أنت ما الذي ترى؟ قلت أنا أرى أنه هذا من باب الربا. فالقضية ما علاقة شكلية، أنه والله ذكر 80 نقدا بكذا تقسيط بكذا، فهذا لا يجوز. لكن إذا ذكر ثمن التقسيط فقط هذا يجوز، هذه شكلية محضة ما يقولها إنسان فقيه وعاقل. لأنه لما بيقول نقدا ب100 وبالتقسيط 110، مفهوم أنه هو أخذ 10 مقابل ايش؟ الدين.
صبر. نعم
صح
صحيح.
طيب قيمة ثمن النقد ما ذكروا؟ ذكر ثمن التقسيط فورا مثل ما انت حكى لك ذاك الرجل، ذكر ثمن التقسيط فورا يعني 110. فلو قيل له طيب بكم نقدا راح يقول له 100.
صحيح.
ها؟
نعم.
لذلك الصورة اللي نقلها إلى فهي صورة صحيحة، بعد ما أنت أوضحت أنه أبو زيد بيعرف أنه هذا جاي وما معه فلوس.
صحيح.
فهو راح يقدم له ثمن التقسيط، أي حيطلب منه ثمن النقد زائد ثمن التقسيط. وهنا نحن نقول بهيك مناسبة، هل بيبيعوا بالتقسيط بيربحوا ثلاث أرباح، شايف؟ بيربحوا ثلاث أرباح ولا ربحين. أولا بيربح ربح النقد، ربح النقد.
نعم.
هل هو حلال؟
نعم.
نفترض مثلا زيد من الناس واضع برنامج للربح، بيقول أنا بدي أربح في 110 بكفيني هذا، لكن بالتقسيط بدي بالمية 115. فهذا الذي يبيع بالتقسيط بيربح ربحين، ربح النقد هل هو بالمية 110، وربح التقسيط هل هو زايد بالمية 5. فهو بيربح بالمية 115.
صحيح.
هذه الزيادة مقابل ماذا؟
مقابل
الصبر عليه.
نعم.
وهذا لا يجوز، هذا استقلال حاجة مسلم. وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين. يلا مين راح يأذن؟
أنا أستقبل.
يلا. وين أبو علي؟
أطول خبر النساء اللي يتحضروا.
وين قبلة يا علي؟ علي.
في الإمام الشوكاني في هذا المجال رسالة اللي أنا اطلعت عليها.
موجود عندك الرساله؟
والله انا طلبتها
واذا وصلتني ساعطيها للشيخ علي. ايوه استاذي، انا بالسيد الجرار اشعرت انه الشوكان يميل الى تحريم ال
والله
له رساله في التقسيط.
انا اسمع بالرساله هذه. نعم الشيخ الجرار ما قرات السنه
في السيد الجرار كلامه، انا امس قراته، يشعر جدا بالتحريم.
على كل هذا الرساله جبناها
يعني مطبوعه هي.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
لأجل النساء.
جميل.
بيقول أقول يمكن الاستدلال لهذا المنع.
طبعا هو يذكر هذا في المباحات ولا في المحرمات؟
في المحرمات. في المحرمات. يمكن الاستدلال لهذا المنع.
طبعا.
بما أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وصححه من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من باع بيعتين في بيعة فله أو كسوهما أو الربا. وبما أخرجه أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسط عن سماك عن عبد الرحمن، عن سماك ابن عبد الرحمن طبعا،
لا عن سماك عن عبد الرحمن ابن مسعود،
ابن عبد الله بن مسعود عن أبي. نعم. قال: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن صفقتين في صفقة. قال سماك: هو الرجل يبيع البيع فيقول هو بنسى بكذا وهو بنقد بكذا وكذا. قال في مجمع الزوائد الرجال أحمد ثقات: فهذان الحديثان قد دلا على أن الزيادة لأجل النسى ممنوعة، ولهذا قال: فله أو كسهما أو الربا. والأعيان التي هي غير ربوية داخلة في عموم الحديثين، وقد أفردت هذا البحث في رسالة مستقلة سميتها شفاء العلل في حكم الزيادة، زيادة الثمن لأجل الأجل. والكلام في المقام قد يطول، وقد ذهب الجمهور إلى جواز بيع الشيء الأكثر من سعر يومه لأجل النسى،
ونازعوا في دلالة الحديثين المذكورين على محل النزاع. هذا كلام ايش يشعر استاذنا؟
بشعر المنع، لكن بالاخير خربها الجمهوريه.
الله اكبر، الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله، حي على الصلاه، حي على الفلاح، قامت الصلاه، قامت الصلاه، الله اكبر، الله اكبر، لا اله الا الله.
أكثر شوي صغيرة على يسار.
استووا. استووا تراصوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله، وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر.
والآن مع جلسة ثانية.
مسافة تقريبا 6 أشهر ولا عرض الموضوع على شريكه. لماذا؟
هو هذا
معرفش. نحن بدنا نحكم يعني. الإنسان بده يصدر حكم بده يعرف تفاصيل الحادثة بدقة حتى إذا كان في تقصير فقد يدان إما أدبيا وإما ماديا. أما هو ساء وعمل ما يستطيع ثم يئس كان المفروض عليه أن يعود إلى صاحبه يقص عليه القصة. أما يحبس المال عنده 6 أشهر فهذا بلا شك في إضرار بصاحب المال.
ما هو من أجل هذا الإضرار عوضه بجزء من المال.
لكن هل قص عليه القصة؟
لا قص عليه القصة ولا قص عليه شيء.
ترى ما موقف صاحب المال إذا عرف الحقيقة؟
يقبل بماله فقط،
يعني يقبل لحسن خلقه يعني. أنا أرى أن يحكي لصاحب المال قصته حتى يعذره، فإذا عذره ويعني طاب عن ما فاته فالحمد لله، وإلا فينبغي إرضاءه. واضح؟ بسم الله.
نسأل يا شيخ، بالنسبة لرجل تشارك مع الآخر بنفس رأس مال 1000 دينار ل1000 دينار على سبيل المثال، وكان هذا المبلغ متفق إنه أحد الشريكين يكون هو يتولى العمل والآخر يشارك بالمال فقط، فهل الشريك الآخر المتفرغ لهذا العمل يأخذ نسبة من الأرباح أم يتقاضى راتبا شهريا؟
على متفق عليه، معروف أن بعض العلماء لا يجيزون للشريك أن يأخذ أجر عمله.
نعم.
لكن أنا لا أجد فيما علمت مانعا من ذلك، لكن بشرط أن يكون ذلك متفقا عليه بينهما، ولا يفرض هو نفسه.
نعم.
على شريكه ويقول له أنا بيطلع لي كذا.
نعم.
فإذا اتفق على ذلك فالمؤمنون عند شروطهم.
نعم.
وعند الخسارة.
نعم.
عند الخسارة في مثل هذه المسألة، عند الخسارة يعني الذي تضارب بجهده وبعمله، هل صاحب المال يطلب منه أن يعوض جزءا من المال؟ لأن هنا الخسارة كلها تأتي على الذي دفع المال.
هما كلاهما صاحب مال.
نعم.
لكن إذا حصلت خسارة أصابت صاحب المال والجهل، ذهب ما ذهب من ماله وذهب معه جهده. أما أن يطالبه بشيء فليس له ذلك.
نسأل، سبق أنه تكلمنا معكم بهذه المسألة، على سبيل المثال في 70 اقترضتم ممبلغ من المال 1000 ليرة سوري، الآن جاء وقت السداد، 1000 ليرة سوري الآن قيمتها الشرائية في الأسواق أو القيمة تبع 3 ما تساوي شيء، فحين السداد هل يكون السداد 1000 ليرة حين ما كانت 1000 ليرة قبل 10 سنوات أو 5 أو 3 تعدل شيء كبير والآن ما تعدل شيء، تكون السداد بنفس القيمة أم بالقيمة مثلا على حسب سعر البيع والشراء ضرب 3 أو ضرب 5 أو كذا؟
الذي أراه والله أعلم أن الوفاء يكون على نسبة قيمة الليرة حينما استقرضه.
نعم.
وليس حينما يوفي وقد نزلت القيمة، والعكس بالعكس أيضا.
نعم.
لأن لو ارتفعت القيمة.
نعم.
فهو يدفع ما يساوي 100 ليرة يومئذ وليس في الساعة ساعة الوفاء.
نعم.
أقول هذا مع العلم أن بعض العلماء يذكرون عن الإمام الشافعي رأيا غريبا جدا، يقول بأن الخليفة أو الإمام إذا عطل عملة وكان قد استقرضها إنسان فليس عليه شيء، ذهبت العملة. فأنا أرى بأن هذا فيه ضرر وفيه خسارة واضحة من جهة، ثم في ذلك سد لباب الإحسان إلى الناس بالقرض الحسن، لأنه حينما يعلم الناس أن الليرة مثلا أو الدينار أو الجنيه قد ينخفض إلى نصف القيمة فيريد أن يوفيه في سعر الوقت الحاضر وفي ذلك إضرار كبير يرتفع الإحسان من بين الناس بعضهم بعض. ولذلك فالعدل في مثل هذه القضية هو ما ذكرته آنفا والله أعلم.
هل في مقياس يعني نقيس عليه هذه العملات يعني الذهب أو الفضة مثلا أو كيف نقيس؟
في المقياس هو الذهب، وأنا أعتقد أنه من مساوي الحياة الاجتماعية اليوم هو فقدان عملة النقدين الذهب والفضة وحلول مكانهما العملة الورقية، لأن هذه العملة الورقية كما نعلم جميعا ليس لها قيمة ذاتية، إنما قيمتها قيمة اعتبارية. ثم تتدخل عوامل عديدة، منها ما هو اقتصادي ومنها ما هو سياسي، فتجعل هذه العملات الورقية خافضة رافعة، أما الذهب والفضة فليس كذلك. ولذلك حينما يقال رخص الذهب أو الفضة، في الحقيقة العملة الورقية اللي عم يلعبوا فيها الدول الكبيرة هذه هي التي ترفع عملتها أو تخفضها حسب مصالحها الذاتية. فالمرجع هو الحقيقة النقدان، لكن مع الأسف اليوم لم يبقى مطروحا في التعامل شيء من هذين النقدين.
في هذا المجال أستاذي، لو أحد الناس أراد أن يذهب ويشتري ذهبا، وعندما يعني سعر الذهب كان قيمته تعادل 1000 دينار ورقي، فهو ما وجد معه إلا 800 دينار، فقال لصاحب المحل سأحضر لك المال غدا.
ما يجوز.
فهل في هذه الحالة يكون؟
ما يجوز. هذا السيئة والتأخير في الوفاء. فما دام أن العملة الورقية ليس لها قيمة ذاتية فلا يجوز إلا أن يدفع فورا. ثم من فروع هذه المسألة في اعتقادي مسألة خطيرة جدا، وهي أنه لا يجوز التوسع في المتاجرة بالعملات الورقية، وإنما يصرف منها الإنسان في حدود الحاجة والضرورة. أما أنه يترقى فرصة مثلا هبوط عملة من العملات فيروح يشتريها ثم بينتظر ارتفاعها فبيبيعها وهكذا، فهذا نوع من القمار عندي أو من الربا.
تالي نترك المجال لأخونا البقائي بتطلع بكل الطعام بتقوله ضيف، بالأسئلة ما بتقوله ضيف.
لكن الله بيحب الإنصاف. هذه الجلسة ليست للحويني فقط.
أنا على سفر يا شيخ،
ولذلك فتكون الفائدة مشتركة. أما الجلسات التي اتفقنا معه فيها فلا أحد يشاركه عليها.
نعم. بالنسبة للطبيب المسلم،
بالنسبة للطبيب المسلم
الذي يقوم بالكشف على السيدات ولمسهن، هل يجوز كأمراض النساء والولادة مثلا؟
قبل الإجابة على السؤال أريد أن لا نستعمل الألفاظ العصرية السيدات الأوانس الكذا،
نعم،
وإنما نستعمل لغتنا
المسلمات
الشرعية.
المسلمات يعني؟
نعم
نعم.
أما الجواب فهو لا يخفاكم أن اطلاع الطبيب على عورة المسلمة، بل الطبيبة على عورة المسلمة، هذا طبعا لا يجوز، فإنما يدخل ذلك في حدود الضرورات تبيح المحظورات، مع القيد المعروف عند أهل العلم بضرورة تقدر بقدرها. فإذا كان المسؤول عن المرأة زوجها أو أبوها أو أخوها أفرغ جهده في سبيل الاطلاع على الطبيبة المسلمة فلم يوفق ولم يجد، وكان مرض المرأة هذه مرضا يستوجب تطبيق قاعدة المذكورة آنفا الضرورات والمحظورات، فحينئذ يجوز لها أن تعرض نفسها عند الطبيب ما دام أنه لم توجد الطبيبة. باختصار هذا السؤال كعشرات والمئات الأسئلة لابد من ضبطه بالقاعدتين السابقتين ذكري، الضرورات تبيح المحظورات، الضرورات تقدر بقدرها.
لكن يا شيخنا أحيانا يجد الرجل الطبيبة المسلمة لكن هي غير حاذقة، يعني الطبيب أفضل منها وأقدر على تشخيص، يعني يكون الطبيب أقدر على تشخيص الداء من الطبيبة، فهل هذا مسوغ لأن ينتقل من الطبيبة المسلمة لهذا الرجل؟
الله أعلم، هذا يعود إلى اجتهاد المبتلى بهذه المصيبة.
نعم،
فهو يقدر الأمر، ولا نستطيع أن نعطي جوابا حاسما في هذه الجزئية بالذات.
نعم،
لأننا نقول شو نسبة الأفضلية بين هذا الطبيب وتلك الطبيبة، فلو أننا افترضنا أن هذه نسبة قليلة لا تكاد تذكر فلا يعتبر مسوغا لترك الطبيبة إلى الطبيب، والعكس بالعكس وبينهم أمور متشابهة. ولذلك في نهاية المطاف إما أن يقال حلال وإما أن يقال حرام وإما أن يقال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. واضح الجواب؟
طب شيخنا في صحيح البخاري في حديث أيوب عليه السلام هو اغتسل عريانا فلما نزل عليه رجل من جراد الحديث، الحافظ بن حجر الفتح يقول وفيه دليل على جواز النظر إلى العورات عند الضرورة، هل يظهر من الحديث هذا المفهوم؟
أنا ما ظهر لي ذلك، زورت في نفسي أن أسأل ما وجه الاستدلال بالحديث.
نعم،
أين وجه الاستدلال في الحديث؟
أنا أسأل لأن أنا الحافظ بن حجر يقول ومنه يظهر.
ما يظهر لي ذلك أبدا.
أي نعم. طيب يا شيخنا، هل يستوي النظر إلى الكافرة والمسلمة على السواء في المنع، على أساس أن الكافرة لا حرمة لها ونحو ذلك؟
لا فرق عندي في ذلك، لأنه ليس المقصود فقط هو المحافظة على حرمة المرأة بل صيانة النفس المؤمن من أن تزل بها القدم، فلا يجوز بالنسبة إليه إطلاقا، بل لعل ذلك أخطر من المرأة المسلمة، وهذا أقوله قياسا واستنباطا من الحديث الصحيح المعروف وهو قول عليه السلام من قتل معاهدا في كنهه لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها لتوجد من مسيرة 100 عام، باعتبار أن هؤلاء ينظر إليهم من زاوية أنهم أعطوا الذمة وأعطوا لهم العهد ولذلك فهم معاهدون، فلا يجوز الإخلال بالعهود، ومن هذا الباب لا يجوز النظر ولا جس ولا نحو ذلك مما يحرم بين المسلم والمسلمة، كذلك لا يجوز بين المسلم والكافرة، والله أعلم.
هل يجوز يا شيخنا دخول كليات الحقوق مع كون هذا يعني تدرس قانون وضعي؟
إذا لم يكن هناك اختلاط، وهذا مع الأسف منفي، وتعلمون أن نفي النفي إثبات، فإذا لم يكن هناك اختلاط وكان الدارس في تلك الكلية متمكنا من معرفته بالأحكام الشرعية وبخاصة ما كان منها متعلقا بالمعاملات وبالبيوع، فدرس ذاك النظام أو القانون من أجل الاطلاع والتوسع في معرفة هذه المعاملات أو هذه القوانين التي تدار بها الدول اليوم حتى بعض الدول الإسلامية، فإذا كان كذلك جاز وإلا فلا. ونحن نعلم من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه والذي يقول فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى يوما في يد عمر بن الخطاب صحيفة، فلما سأله عنها قال هذه صحيفة من التوراة كتب لي رجل، فقال عليه الصلاة والسلام يا ابن الخطاب أمتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فأنكر الرسول عليه السلام على عمر قراءته لتلك الصفحة أو صحيفة، لأن مثل هذه القراءة كأنها توحي وتشعر بأن صاحبها لم يغن بما علم من كتاب الله ومن حديث رسول الله.